Hold on, play that way. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك وكرمك ومنك أن تزيدنا علما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في الحلقة الرابعة من حلقات الدورة الأخيرة في شرح كتاب الشمائل المحمدية، وعندما نصل إلى نصف الدورة أشعر بانقباض في الصدر كده، سبحان الله. يعني كما قال سيدنا عمر: ما اكتمل شيء إلا وأخذت النقصان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة العظيمة، وهي التلاقي فيه والعلم عنه. قبل ما أبدأ في شرح الكتاب، امبارح طبعا كانت حلقة مليئة بالكلام الفقهي والأسئلة الفقهية. في نقطة بس أخوات عايزة أبينها قبل ما أتكلم وأقول على النقطة الفقهية اللي أنا هتكلم فيها تعقيبا على حلقة الأمس. أولا، طول عمري ما بحبش أشرح فقه بجد. ليه؟ الفقه زخانيقه كتير وسراديبه كتير ودهاليزه كتير. تخلصي محاضرة من هنا تلاقي كل الأخوات اللي بعت لك على الواتس، واللي مش عارفة بيعمل لك إيه، واللي بيسألك إيه. أنا ما بقولش حاجة، حقكم، بس اللي أنا عايزة أفهمه لكم إن أنا بشرح حديث. تاني، أنا بشرح حديث مش بدرس فقه. عايزين نتفق على النقط دي يا أخوات. أولا، اللي قدامكم دي مش الشيخ الألباني، دي لازم تبقوا فاهمينها، ماشي؟ أنا طالبة وما زلت أدرس زي ما أنتوا طالبات، ماشي؟ فما حضرتك بقى تيجي تعرضي عليا امر وتقولي لي ده فلان ابن فلان ابن فلان بيقول كذا، وفلان ابن فلان ابن فلان بيقول كذا، وفلان ابن فلان ابن فلان بيقول كذا، اقول لك على عينيا وعلى دماغي. بس انا بشرح لك الحديث اللي قدامي في الكتاب، صح ولا لا؟ دي نقطه. تاني نقطه، تتعدد المسالك ولكن هناك راي راجح. انا بكلمك في الراجح. في نقطه برضو بالله عليك خدي بالك منه، انا بكلمك في الراجح اللي هو راي جمهور العلماء. قد يختلف معه ما يختلف، وكل يؤخذ منه ويردد نقطة. تاني حاجة، للمجتهد أجر، وللي أصاب أجر، وللي ما أصابش إيه؟ أجره، لأنه اجتهد. فاللي أنا عايز أقوله لكم يا أخوات، بالله عليكم وسعوا صدركوا شوية في موضوع الإيه؟ الفقه ده، خلاص؟ دي نقطة. امبارح أثيرت كذا نقطة. أول نقطة، موضوع جمع النوايا. لما أنا قلت لا، الراتبة ما يتجمعش معاها سنة تانية زي الضحى، تمام؟ طيب، في علماء قالوا ينفع، وفي علماء قالوا ما ينفعش. اللي قال ينفع أنا بسأله إيه دليلك؟ بس إن الصحابة كانوا إيه؟ تجار النيات. تجار النيات في العمل، يعني مثلا أنا داخل المسجد مثلا بنية الاعتكاف وبنية العمل الصالح وبنية كذا، لكن في الصلاة إن أنا أجمع بنيتين في نية واحدة ما عرفهاش دي. هتيلي الدليل إلا صلاة الاستخارة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ركعتين من دون الفريضة بس، لكن غير كده ما عرفش. من قال أنه ينفع؟ دول علماء وجهابزة فله ذلك. أنا عن نفسي أميل أنه لا، الشيخ الألباني قال ما ينفعش حتى، يعني ليه؟ قال لك ما ينفعش تجمع الاثنين. هو لما انت لما العبد بيهم انه يعمل حسنة بيكتب له أجرها ويضاعف بالحسنة عشرة، والعشرة قد تضاعف لإيه؟ لإلى 700 ضعف. طيب، فهو قال لك إيه؟ أنا لما أجي أصلي صلاة مثلا دلوقتي ركعتين، الركعتين دول سنة راتبة الظهر وفي نفس الوقت سنة مثلا تحية المسجد. هل أنا لما أتوضأ وصلي الاثنين في ركعتين بس، النيتين في ركعتين بس، هاخد نفس مضاعفة الحسنات اللي هيصليها أربعة؟
لا طبعا.
بس هو ده اللي استند إليه مثلا الشيخ الألباني في حاجة زي كده. لكن دليل حديث بيقول إن أنت ممكن تصلي دي ودي بنية واحدة؟ مفيش. لكن من اجتهد وقال ما ينفع؟ جزاك الله خير. واللي قاله ما ينفعش؟ جزاك الله خير. الأمر فيه ساعة يا أخوات، الامر فيه ساعه، وعشان تدرس الفقه لازم الحته دي تبقى عندك، ان انت ما تبقيش متشبثه برايك هو كده. لا، يا اما بقى بتخاطبي هواكي اللي هو ايه؟ لو ما قلتليش الراي ده انا هروح ادور على غيره. لا، ولما اخواتي امبارح بقى كلموني في حاجات نقاط، زي مثلا في اخت فضيله جدا احسبها على خير كلمتني امبارح بعد ما خلصت في موضوع ان صيام يوم عرفه، الشيخ الالباني قال انه ما ينفعش حتى لو يوم جمعه. تمام، هو قال ذلك. انا رديت ساعتها في الحال قلت لها هذا راي يخالف راي الجمهور. وعندما الحمد لله كشفت وطلعت وسالت اساتذتي قالوا لي نفس الكلام، قالوا لي هو راي يخالف راي الجمهور، لكن رايه نحطه فين؟ على دماغنا بس كده، لكن انا اخد بايه؟ براي الجمهور انا عن نفسي يعني. تمام، زي بالظبط مساله فيها الكلام عام وفي حاجه احوط احوط، انا ما اقدرش الزمك بالاحوط. انتبهوا ليا يا اخواتي، انا ما اقدرش الزمك انت بالاحوط. ليه؟ انا ما قدرت اعمل كده، خلاص جزاك الله خير. يعني مثلا بقول لكم الاستنشاق تبقى غرفه واحده والاثنين في واحده ما تقدرش تعملها، ما تطيقهاش، خلاص مفيش مشكله. الامر فيه ايه؟ في ساعه. علشان كده الفقه والحديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفيه الصلاه وكيفيه وضوءه وكيفيه اغتساله فيها كذا شكل. ليه؟ بيوسع على الامه. طيب نيجي بقى المساله، احنا قلنا مساله جمع النوايا وقلت رايي فيها، او مش رايي يعني راي العلماء. مسألة صلاة الجمعة سألت نجلاء امبارح، طبعا هي الواحد سبحان الله من كثرة الأدلة طبعا الواحد واخدها ودرسها، انه اثناء الخطبة المفروض ان الواحد لما يدخل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصلي ولكن ركعتين، ولكن تجوز فيهما، يعني ايه صليهم خفاف يعني، فانت لازم تصلي حتى لو الامام بيخطب. طيب في كمان حاجة، خلاص كمل قلنا موضوع الجمعة. في اخت النهارده بعتلي بتقول لي انا بصلي كل يوم صلاه توبه. مفيش حاجه اسمها صلاه توبه يا خالتي، مفيش حاجه اسمها صلاه توبه، ولكن اسمها ركعتي توبه او ركعتين وضوء، اللي انا اللي هم الركعتين اللي بيبقوا بنيه، اللي هم الركعتين اللي بيبقوا خلف الوضوء عقب الوضوء على طول، واخدهم بنيه الايه؟ الاستغفار والتوبه. ماشي، زي بالظبط ما واحده تقول لك ايه صلاه شكر، مفيش حاجه اسمها صلاه شكر، ولكن سجده شكر. الصلوات اسامي، اسماء الصلوات احنا عارفينها، صلاة الاستخارة، صلاة الكسوف، صلاة الجنازة، صلاة كذا، لكن صلاة التوبة دي لا، مفيش حاجة اسمها كده، ومفيش حاجة اسمها صلاة شكر، ولكن اسمها سجدة شكر واحدة. ومن تعقب كل صلاة بسجدة شكر هذا يعد من البدع. ليه؟ يعني من أين أتيت برضو بها أن أنت كل الصلاة بعدها تقومي سجدة شكر؟ من أين أتيت بها؟ سجدة الشكر دي يا أخوات بتكون عند تجدد نعمة، أو شعورك بمدى امتنانك لله سبحانه وتعالى أنه من عليك بذلك، وهكذا. طيب سجدة، سجدة مجرد تسجدي بس وتشكري الله سبحانه وتعالى يا أخوات، سجدة فقط. تمام، طيب في بقى بعض بس النقاط، لحظة واحدة بقى أخوات بعد إذنك. دلوقتي في موضوع، نعم، سئل الإمام ابن عثيمين رحمه الله: بعض الناس إذا دخلوا المسجد قرب وقت الإقامة وقفوا ينتظرون قدوم الإمام وتركوا تحية المسجد، فما حكم هذا العمل؟ يعني دلوقتي دخل المسجد والإمام خلاص قرب إيه؟ يقيم، فأنا دخل بقى قلت إن أنا لو دخلت في الركعتين مش هكملهم، هي ايه؟ هيقطعني بالصلاة بتاعتي. طب ايه، استنى ولا ادخل في صلاة تحية المسجد؟ اذا كانت المدة قصيرة بحيث لا يفوت فعل تحية المسجد فلا حرج عليه، لو كانت الفترة ايه قصيرة. واما اذا كانوا لا يدرون متى يأتم الامام فالافضل ان يصلوا تحية المسجد، ثم ان جاء الامام واقيمت الصلاة وانت في الركعة الاولى فاقطعها، وانت في الركعة الاولى اقطعيها. طب وانت في الركعة التانية؟ لا، خففيها، تجوزي فيها، خلاص كده. طيب تمام، في برضو نقطة تانية، اتفضلي. مفيش مشكلة، انت اصلا كده هو اصلا السورة القصيرة ليست من الاركان، مفيش مشكلة انك تتجوزي فيها، بس يعني ايه المانع ان انا اقرأ قل هو الله احد؟ مش هتاخد دقيقة. تمام يا اخوات. طيب سئل رحمه الله: ما العمل إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وقد شرع المصلي في النافلة؟ أي نافلة بقى؟ أنا بصلي دلوقتي الراتبة اللي قبل صلاة الظهر، وأنا بصلي الإمام أقام، أقطع الصلاة ولا ما أقطعش الصلاة اللي هي صلاة النافلة اللي أنا فيها يعني؟ اختلف العلماء، في قال لك اقطعي الصلاة لازم تقطعيها، تمام، وفي قال لك لا ما تقطعيهاش طالما هتأمني، طالما هتأمني إن أنت تدركي تكبيرة الإحرام قبل ما الإمام يسلم. تاني يعني معاكي أربع ركعات الظهر، طالما هتلحقيه في اي ركعه منهم يبقى ما تقطعيش صلاه الايه النافله. الشيخ ابن عثيمين عقب بقى بعد كلام كتير عشان الخلاصه، وعندي ان القول الوسط في ذلك انه اذا اقيمت الصلاه وانت في الركعه الثانيه فاتمها خفيفه، نفس الكلام اللي قلناه، وان اقيمت وانت في الركعه الاولى فاقطعها والحق بالجماعه. خلاص كده خالص فهمناها. طيب يلا توكلنا على الله نكمل ان شاء الله. امبارح الحمد لله بفضل الله خلصنا باب الصوم، حديثين لسه فيهم، حديث واحد هو الحديث الاخير ده. انا مش عايزه يعني، هو اولا ضعيف وما فيهوش اصلا كلام عن الصوم، بس هنقراه يعني علشان ما نبقاش سيبنا حاجه في المذكره يعني. طيب بسم الله. عن عاصم ابن حميد قال: سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه، فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. طبعا هذا الحديث ما فيهوش أي حاجة عن الصيام خالص، ولكن هو بيشرح كيفية ركوع وسجود النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هو يعني كان بيتمها على خير وجه. هندخل في الباب اللي بعده على طول عشان الوقت. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بالقراءة هنا أي قراءته للقرآن الكريم، من حيث رفع الصوت بالقراءة أو الإسرار بها، ومن حيث الوقف والمد، ومن حيث الترتيل، ومن حيث تحسين الصوت إلى ما آخره. حديث الأول 314 عن يعلى ابن مملك رضي الله عنه أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. يبقى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصفتها أن هي مفسرة حرفا حرفا. وتفسير القراءة حرفا حرفا يساعد السامع على الفهم والتدبر، وهو المقصد الأعظم من إنزال القرآن الكريم. لما أخت بتيجي وتقول لي في شيخ في التلفزيون بيقول إن تعلم التجويد مش فرض عليك وإن هو لعلماء الأمة، لكن أنت غلبانة، أنت شعرفك أنت بالتجويد وهتقلبي دماغك ليه وما إلى ما إلى آخر، أنا بقول لها قراءة القرآن بالترتيل وبأحكام التجويد بتنقلك من مكان لمكان، بتحسسك ان انت اصلا عمرك في حياتك ما قرأت قرآن. يبقى ازاي انت بتقولي انه مش فرض عليا؟ يا اخي فرض عليا ان اتعلم اقرأ صح، مش فرض عليا ان احفظ، ومش فرض عليا ان انا اتعلم التجويد النظري اللي هو القلقلة، عرفيها لي، قولي لي مخرج الحرف الفلاني فين، قولي لي مش عارفة ايه، بلاش الكلام ده، عرفي لي المد العرض للسكون، بلاش الكلام ده اللي هو التجويد النظري. لكن التجويد العملي اللي هو كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، لا، انا بقولك انه فرض عين على كل مسلم ومسلمة بقدر ما تستطيع، فرض عين يعني ايه؟ على قد ما تقدري يعني قرأي صح. يا أخوات إحنا أصلا أنتوا بتتكلموا في التجويد أساسا قراءة الأخت اللي لسه ما تعلمتش ولا دخلت مسجد ولا مقرأة ولا تعلمت أي حاجة في القرآن، أساسا حروفها تشكيلها غلط. الموضوع مش موضوع تجويد، الموضوع موضوع حضرتك سيبني أتعلم إزاي أقرأ التشكيل صح، لأن تغيير التشكيل هذا يوقع في اسم كبير. ولما تقولي لي أصلا بشكل غلط لأن أنا ما أعرفش، هقولك لا تعذري، أقسم بربي لا تعذري امام الله، لان انت ما حاولتيش تتعلمي. لكن امتى تعذري؟ لما انا بتعلم وبحفظ وبغلط وكل شويه اجيب نفس الغلطه في التشكيل، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يرى منك بأس. لكن انا عمري ما حاولت اقرا صح، لن تحاسبي يعني. يعني وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم. إما هتصلي إزاي زي ما هو كان بيصلي صلى الله عليه وسلم وأنت أصلا بتقرأ القرآن غلط. فالموضوع مهم جدا 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 وحري بكل أخت قاعدة ما بدأتش تقرأ القرآن صح ولا تتعلم صح. يعني في حلقات الحفظ عندي أخت بتيجي تقولي أنا مش عايز أحفظ أقول لها مش مهم تحفظي بجر رجليها طبعا أقول لها مش مهم تحفظي تعالي تعلمي الأول تقري صح إزاي. هي لما بتشوف الأخوات بيحفظوا الله مبارك وبيرددوا وعمالين يقولوا كده بتتعب تقولك لا ده أنا هحفظ إن شاء الله جزء عام بس والله سبحانه وتعالى ينزل علينا البركات جزء عام بيجيب جزء تبارك وجزء تبارك بيجيب مش عارف إيه وهكذا. طيب فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قراءته مفسرة حرفا حرفا. طبعا لما بتقرأي حضرتك القرآن بالتجويد أو بكما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم فأنت بتحاول يعني بتبقى أدعى للتدبر أدعى أن أنت تفهمي الآية. يعني الأخوات كلهم اللي حفظوا بيحفظوا معايا وبيحفظوا مع غيري ربنا يبارك في الجميع تمام. كل الناس دي اللي حفظت أنت دلوقتي تعالي اسأليهم هل أنت دلوقتي إحساسك بالآيات زي الأول؟ أبسلوت مش ممكن قولا واحدا لا. ليه؟ إزاي؟ يعني مثلا لما انا اقرا كده 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 يعني مثلا الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه كده 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 زي ما اقول مثلا الف لام ميم احساسك نفسه بالقراءه مختلف. ذلك الكتاب لا ريب فيه او ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين حتى معرفتك للوقوف والابتداء والحاجات دي بتفرق معاكي. يبقى كيف ذلك؟ يبقى دلوقتي احنا بنقول ان ده بيعلمنا ان انا لو قاعدة ما بعرفش ازاي اقرأ صح او اجوز صح لا السبت واربعة اتنين وخميس سايبة نفسك ليه طيب؟ طيب وقد نهي عن الافراط في الاسراع في القراءة دي مهمة بقى نهي عن الافراط في الاسراع في القراءة طبعا هو اللي بيفسر القرآن بيقرأه مفسر حرف حرف ده يبقى بيسرع ولا بيقرأه على تؤدة وطمأنينة؟ يبقى طبعا فائدة النهي عن الإفراط في الإسراع في القراءة. وقام قال الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. ربنا سبحانه وتعالى ما قالش اقرأه ولكن قال رتل. فالترتيل أمر من الله سبحانه وتعالى أن أنت ترتلي كما رتل النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه هو هيتقلك إن شاء الله لحافظ والماهر بالقرآن وللعامل بالقرآن مش بس الحافظ. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا سبحان الله. وانت كده قاعدة بتقرأي القرآن وبترتلي وبتجودي وتتعلمي وبتحفظي وبتسمعي استحضري وجود الملائكة حولك لأن هم دول اللي هيبقوا يعني تخيلي مجلس يقرأ فيه القرآن ألا تستمعوا الملائكة؟ ده انت تحتسبي بقراءتك للقرآن في بيتك ان الجن هيهتدوا على ايدك سبحان الله. قل اوحي الي ها استمع نفر من الجن ان سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الايه الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. يبقى معنى كده ان الجن نفسهم لما بيسمعوا القرآن ممكن جدا يهتدوا مش وأن منا القاسطون ومنا المسلمون ومنا القاسطون. يبقى في منهم إيه؟ مسلمون. في منهم هيجوا حواليك ويقعدوا ويسمعوا يبقوا متناعمين جدا. ما لسه بقى هنتكلم في كيفية القراءة بصوت عالي ولا بصوت واطي لسه هنتكلم فيه بس أنا أصل دي منطقتي فمش قادر أعديها صراحة. طيب وكما قال السلف لا تهزوه هز الشعر ولا تنثروه نثر الدقل اللي هو ايه الدقل ده اللي هو الرضيع من التمر عارفه كده شويه التمر تعبان وتيجي كده ايه تقوم يدلقاه. يعني لما تيجي مثلا اخت مثلا تقول لي ايه اصل انا مش مهم بالنسبه لي التجويد اقول لها لا اصل انا مثلا عندي لا الحفظ كميه قليله عشان نجود تقول لي لا مش مهم عندي التجويد انا مهم عندي الكميه. طب اقعد اسمعها كده 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 انت كده بتدلويه تنصروه نصر الدقل كيف ذلك هذا لا يتناسب مع مهابه القران. طيب نعم لا تنصروه نصر الشعر لا تهزوه هز الشعر ولا تنصروه نصر الدقل أو الدقلي. سؤال هل الأفضل الترتيل مع قلة القراءة أم السرعة مع كثرتها؟ هل الأفضل الترتيل مع قلة الكمية اللي هقراها ولا السرعة مع كمية كتير؟ نصف ساعة ترتلين فيها ببطء حتى لو ما قرأت إلا 50 آية، أقرأها دي كده يعني مثلا نص ساعة دي هقرأ فيها 50 آية بترتيل، ولا أقرأ بسرعة حدر وأجيب 200 آية؟ أنهي الأحسن؟ ذهب ابن عباس وابن مسعود وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها، لأن المقصود من قراءة القرآن فهمه وتدبره والعمل به والعلم بما فيه، فقراءة جزء بترتيل أفضل من جزئين بغير ترتيل. يبقى أنهي الأحسن؟ أقرأ بالراحة وتؤد وطمأنينة مع 50 آية بس، ولا أقرأ 150 آية بسرعة 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 وأجري فيها؟ لا، اقرأي بالراحة وببطء، لأن أنت لما هتقرأي بالراحة هيبقى أدعى للتدبر والفهم. تمام يا أخوات؟ طيب بعد كده، نعم صاحبك القرآن ماله؟ لا، من هقول لكم على حاجة بقى خالص. فرقي فرقي في يومك ما بين العبادة اللي هي عبادة بدون، يعني طبعا الحفظ عبادة وبنتقرب بيها الى الله سبحانه وتعالى، لأن كلمة العبادة يعرفها أو عرفها الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه تعريف جامع، هو عمل كل ما يحب الله ويرضاه. يبقى أي حاجة يحبها الله ويرضاها دي إيه؟ عبادة. يبقى حفظ القرآن عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. بس في فرق بقى بين الورد مثلا اللي أنا بسمعه مع صاحبتي مثلا في صاحبك القرآن ده مثلا، خلاص كمية كبيرة، طب أنا هسمعها إزاي؟ زي ما أنت بتقولي بتؤدى وطمأنينة وبتاع. ما هو برضه لو حضرتك رجعت لكتب التجويد هتلاقي أن الحدر أيضا يكتب عليه، الحدر هو قراءة القرآن بسرعة مع بتؤدة وطمأنينة بس بسرعة مع الحفاظ على أحكام التجويد قدر ما استطعتي. يعني انا مثلا ممكن اقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، حضرت اهو، بس ايه حافظت على الايه؟ على الاحكام وعلى الصفات والمخارج. ممكن اللي اسمح لك ان انت تقللي المد العائل اللي هو ايه؟ المنفصل بس، لكن غير كده لا. ماشي يا حاجه سامية؟ اتفقنا؟ نعم، اللي هو 4 حركات. بس المنفصل مش المتصل، المتصل لا. بس ليس عليه أجر زي القراءة، عشان برضو الناس اللي بيعودوا يقولوا لي إيه هو النظر بس في المصحف عبادة؟ اللهم صل على النبي، أنا أفتح كده بص كده أخد أجور. ماشي ماشي حضرتك، تمام ماشي حضرتك. أولا في دليل على هذه الجملة؟ مفيش دليل، يعني مفيش حديث على هذه الجملة أولا يعني. ثانيا أنا بفتحه أنظر فيه كده بس يعني، ولا عشان أخد أجر؟ طب الأجر بالإيه؟ بالقراءة بالتلاوة. تمام، قراءة الموبايل وقراءة المصحف ايه الفرق؟ علماء كتير قالك مفيش فرق. ليه؟ قالك هو المصحف دوت ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان زي ما هو كده، قالك ما كانش زي ما هو كده، كان بيكتب على رقاع الجلد وعلى الخشب وعلى عظام وهكذا. طيب يبقى قالك مفيش فرق. في علماء قالوا مفيش فرق ما بين قراءة الموبايل والقراءة في المصحف، بس مهم نقرا. طبعا يعني احنا بنقول يعني افرضي يعني قرأت مثلا مضطر، او انا في المواصلات، او انا مش عارفة ايه. تمام. طيب وبعدين الهجر يا اخوات ليس معناه الهجر كجلد كورق، الهجر كقراءة كتدبر كفهم كاستيعاب كحاجات كتير جدا. يعني مثلا مسك المصحف لا يجوز الا بوضوء، في قول اغلب العلماء القول الراجح برضو، عشان عارفه انا بقى خلاص تيجي تقول لي في القول الراجح برضو، لكن الموبايل قال لك لا تمسكيه عادي. طيب فلو انت بيشق عليكي خلاص اقراي من الموبايل. طيب يا اخواتي نكمل الحديث اللي بعد كده عن انس بن مالك او عن قتاده رضي الله عنه قال قلت لانس بن مالك كيف كانت قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مدا. يعني ايه مدا؟ هتكتبي جنبها تطويل النفس في المد واللين، اي اشباع الحروف لحقها، او اشباع نطق الحروف او حق الحرف، يعني اشباع حق الحرف. طبعا تعريف التجويد اصلا اعطاء الحرف حقه ومستحقه، تمام كده، في المد واللي. المد ازاي بقى؟ يعني كانت قراءته مدا ازاي؟ يعني مثلا الحمد لله رب العالمين، يبقى هو وقف على ايه؟ مد. يبقى كانت قراءته مدا يقصد بها المد العارض للسكون بالذات. الرحمن الرحيم، مد ولا لا؟ مد. يبقى الاخت اللي بتقولي برضو انا مش مشكله اتعلم التجويد، اسم طب اقول لها طب اسمعي قراءتي، اسمع قراءتك يا حبيبتي، تقول لي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طب فين؟ هل انت هكذا تقرأي كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ على الاقل خالص هنتعلم نمد ازاي. طيب، فائده العنايه بتعلم احكام المد. في بس في الراي انا ما كملتش على فكره الكلام اللي هو الاجابه عن السؤال، اللي هو القراءة كتير مع سرعة القراءة أحسن، ولا القراءة كمية قليلة مع التدبر أحسن، مع الترتيل أحسن. قلت رأي واحد اللي هو رأي ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. في رأي تاني، هناك من يقول أن القراءة السريعة أفضل لمضاعفة الأجر، واحتج بأن عثمان بن عفان قد قرأ القرآن كله في ركعة واحدة. الله أكبر يا رب يا رب، ده هو ربع الواحد بيبقى الخشونة يا رب خلاص. ولكن هل سيدنا عثمان بن عفان أو غيره من الصحابة الكرام كانوا أول مرة يعني أو يعني مش فاهمين القرآن؟ هم كانوا حال وإحنا حال يا أخواتي، إحنا محتاجين، إحنا فقراء جدا في التدبر والفهم جدا، فمحتاجين نقرأ بالراحة وتتدبر وبتؤدى وبطمئنينة حتى نفهم، تمام كده. وهو ينسى اللي هو صاحب الرأي ده في هذا أمرين مهمين: واحد، أجر الترتيل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأن الحذر له أجر ولكن الترتيل أجره أكبر، لأن الأمر في القرآن ورتل القرآن ترتيلا، ربنا سبحانه وتعالى ما قالكيش احذريه، قالك إيه؟ رتليه. اتنين، أجر التدبر لأنه أكبر من التدبر مع القراءة السريعة، يعني لما تقرأي القرآن بترتيل هتتدبري أكتر من لما إيه؟ تحاولي أنت تتدبري مع القراءة السريعة، لأن القراءة السريعة ليست مجالا للتدبر. الحذر يعني القراءة السريعة مع المحافظة على أحكام التجويد. بص أخوات، في مراتب القراءة في عندك حاجة اسمها مرتبة التحقيق، وهي في مقام التعليم، اللي هو اللي أنا أقعد أقول لك أعوذ بالله، أنا مش معقول بصلي كده يعني، أنا مش معقول بصلي كده مثلا، ولا مش معقول بقرأ قرآن في بيتنا كده، تمام؟ ده إيه؟ مقام التعليم، تقرأي زي ما أنا ما بقرأ كده، تمام؟ يبقى ده إيه؟ اسم التحقيق، ويحترز فيه من كذا وكذا وكذا. في مقام التدوير، خلاص، اللي هو ايه؟ اللي هو القراءة بصفة يعني متوسطة بين التحقيق والحذر، اللي هو ايه اللي احنا قراءتنا العادية دي، برضو القراءة بتؤدي وطمأنينة مع الحفاظ على احكام التجويد. وفي الحذر اللي هو ايه؟ القراءة ايه؟ بسرعة بس مع الحفاظ على احكام التجويد. طيب، بعد كده الحديث اللي بعد كده، حدثنا قطيبة عن عبد الله بن ابي قيس قال. طيب، في الأول يا أخوات حاجة اللي هو الحديث اللي هو جاء رجل إلى ابن مسعود فقال له إني سريع القراءة وإني أقرأه في ثلاث، ثلاث يعني ثلاث إيه؟ ثلاث ليالي. قال عبد الله بن مسعود لأن أقرأ البقرة في ليلة أتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. ده مين اللي بيقول؟ ابن مسعود. وقال رجل لابن العباس إني رجل سريع القراءة وربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين. أصل نبص أخوات، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، فما تستغربيش. وبعدين أنا عايز أقولك على حاجة، اللي بيقرأ القرآن في ليلة، اللي بتقرأ القرآن في ليلة مش عارفة إيه، أنت ما تستغربيش حاجة، لا تستكثر، فالله أكبر سبحانه وتعالى. هو أنت أصلا أنت بتحفظي الآية أصلا بإيه؟ بالله، مش بيكي يعني، بتقومي الليل بجزء بإيه؟ بالله برضو. يعني الواحد ساعات بيبقى داخل وهيقول بقى ده انا هكسر الدنيا، هصلي، هفضل اصلي لغايه الفجر، هو ركعتين ويفستك، وتبص تلاقيه قاعد بطه. طب منين؟ ما هو سبحان الله، الله سبحانه وتعالى لم يوفقك. قال ابن عباس لان اقرا سوره واحده خير لي من ان افعل كما تفعل، فان كنت فاعلا ولا بد فقرأه قراءة تسمع أذنيك وتعيها قلبك. يبقى يعني لو انت فعلا بقى عايز تقرأ بسرعة ماشي، لو انت هتقدر تقرأ بسرعة بس تسمع أذنيك وقلبك يعيها ماشي، اقرأ بسرعة. فاهمين أخوات؟ طيب بعد كده الحديث اللي بعد كده، عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟